في الدرس الماضي على أننا سنبدأ الدرس في ترجمة لبعض العلماء المعروفين من السنة والذين نقلوا إلينا الفروع والذين على نقلهم نصلي كما يصلي. وكنا اخترنا الحافظ ابن حجر العسقلاني أول إمام نبدأ به تعريفا في درس اليوم. والحقيقة لأني أتيت من سفر على الجمعة مباشرة، فأنا يعني أعتذر عن الكلام عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، وإن كنت أعرف عن جوانبه كثيرا، لكن طالما نحن دخلنا في مسلسل خراجم فأعتبرها فرصة وأذكر كل ما يتعلق بالحافظ ابن حجر العسقلاني، هذا أفضل. أني لو تعرضت لذكر الآن لعلي أقصر في جانب من الجوانب، فهذا يعني يكون على غير ما أرى به. فإن كنتم ترجعون الترجمة للجمعة القادمة فبها ونبدأ في الأخير. إن كنتم تريدون الترجمة أذكر لكم ما في ذاكرتي ثم نسلم بالأسئلة، شريطة أن تكون الأسئلة قليلة. فبأي ما تختارون نبدأ؟ إيه؟ نبدأ لك يعني. طيب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم. هل اجتنبوه أي جملة واحدة نهي تحريم؟ والقول ما استطعتم محمول على السنة وكراهة ترك الأمر. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عنه فانتهوا. يلحظ في هذا الحديث ملحوظة دقيقة جدا، وهو أن الله عز وجل أو الرسول صلى الله عليه وسلم إذا حرم شيئا يجب اجتنابه كلية ليس جزئيا، وكل الأوامر في التحريم تحمل على هذا الترك بالكلية. فلا يقال لا تشرب الخمر ما استطعت، ولا يقال لا تزني ما استطعت. لماذا؟ لأن الزنا حرام إطلاقا، لا يسمح لرجل تحت أي ظرف أن يقول أو أن يلتمس ويقول يزني أو يشرب خمر أو يفعل أي حرام، إنما الحرام يتجنب كله. الشأن هنا في الطاعة، لأن الطاعة أوسع ميدانا من الحرام. الحرام ضيق، يضيق على المسلم في مسائل معينة. انظر إلى المباحات والحلال والمستحبات في الكون، وانظر إلى المحرمات، تجد المستحبات والمباحات أكثر بكثير جدا من المحرمات. فلما يقول لك صل النافلة ما استطع، هنا يحضك على طاعة، فإن تفرك في الطاعة لا لوم عليك، إن كان الأمر لك فيه خيار. فقيام الليل مثلا في حديث الترمذي، وأظن أن بعض الفقهاء ضعفه، لكن آخذ معناه: عليكم بقيام الليل فإنه داء الصالحين قبلكم. فقيام الليل مكرما إلى الله سبحانه وتعالى. هناك من يقوم الليل ركعتين، وهناك من يقوم أربعة، وهناك من يقوم ستة، وهناك من يقوم عشرين، وهناك من يقوم أربعين. هنا إيتي الأمر ما استطاع. الصيام صيام النافلة، ثم ما استطاع، هب أنك لم تصم لا جناح عليك. لكن صيام الفريضة تركه حرام، حينئذ يقال لك إياك أن تترك صوم الفريضة إلا لعذر. إن كانت إيه؟ لا ليس الأظهر في التحريم من الزنا والشرك بالله وعقوق الوالدين، فدعنا نمثل بما هو أظهر، بما هو حرام كله. عقوق الوالدين مثلا فيما لم يكن هناك أمر بمعصية لا يقال لك إن كان لابد أن تضرب والديك فضربهم ضربا غير مبرر. هذه الجملة لا ترد. لماذا؟ لأن ضرب الوالد حرام كله جملة واحدة، فلا يجزأ ولا يسمح لك في أي جزئية إنك أنت تفعلها. لأجل هذا كل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه فهو يدور بين الحرام وبين المكروه. وهنا يقول حرام، احنا قسموه حرام وكراه التحريم. يقولون الحرام هو ما أتى بنص متواتر، بنص قطعي، مثلا الزنا، الخمر، كل هذا أتى في القرآن الكريم. الكذب عمدا على النبي عليه الصلاة والسلام هذا حرام. أما نهي التحريم فهو أن يأتي دليل من أحاديث الآحاد التي لم تبلغ حد التواتر ونهاك النبي عن فعلها ففعلتها، فيقولون هذا مكروه تحريما، هذا مكروه تحريما. إن لم أكن أنا اختلطت، لأن هناك حرام، نعم هو كذلك مكروه تحريما، والمكروه تنزيها هو ما قيل لك لا تفعل ولم يعزم عليه. حديث الصحيح مسلم: إن الله لم يأمرنا بأن نستر الجدر، أن نستر الجدران. بعض الإخوة تجد في بيته من يمس الستائر يقول هذا حرام. ليه؟ لأن يقول هذا الكسوة، كسوة الجدران إنما هي الكعبة، الكعبة هي التي تكسر بالقماش. ويستدلون بهذا الحديث: إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الجدران، أو نكسو اللبن الوصول يعني. الإمام النووي يقول على هذا: لم يأمرنا فهل نهانا؟ لا، ما نهانا. فقال: فيحمل كسوة الحائط بقماش أو نحوه على كراهة التنزيه. كراهة التنزيه يعني يجب أن تتنزه عن هذا، حري بك أن تتنزه عن هذا، مع أنك لو فعلت لم ترتكب حراما. فكل نص على حسب اللفظة التي خرجت من فم النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى حسب الأحاديث والقرائن الأخرى إما التي تفصص أو تقيد، يمكن أن نفهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله. لأن في سؤال هنا: هل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام كلها تلزمنا؟ الجواب لا. فمتى تكون أقوال وأوامر رسولنا صلى الله عليه وسلم سنة أو فرض أو مكروه؟ شرط العمل بها، شرط اللي هو الواجب يعني على اصطلاح الفقهاء، إذا أمرت بالأمر المجرد الذي لم يصرف إلى غيره، كأن يقول لك أعفو اللحى وقص الشاة. كلمة أعفو فعل الأمر إذا وضع في العربية، فإنما هو للأمر المجرد الذي يلزمك فعله، هذا وضع. متى لا يلزمك؟ إذا أتاك أمر آخر خيرك بين أن تفعل وبين أن لا تفعل، حينئذ ينزل صيغة الأمر هنا من الواجب إلى المستحب، كما ضربنا الأمثلة على ذلك: البول قائما وقاعدا. إذا عائشة تقول: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه. ما بال قائما فقط، وهذا رواه الترمذي ورواه الإمام أحمد، سند صحيح، صحيح لغيره يعني، عند الإمام الترمذي موجود في رواه ضعيف من شريك، لكن في مسند الإمام أحمد السند صحيح. فالحديث في النهاية صحيح، في حين أن البخاري ومسلم روى لنا من حديث حذيفة بن اليمان ومن كبار الصحابة أنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما. فهذا سيدة عائشة هذه تقول: من حدثكم أنه بال قائما فلا تصدقوه، وهذا حذيفة يقول رأيته يبول قائما. فدل هذا على أن الأمر فيه تخيير لك، وإن كان الأفضل أن تقول قاعدة. لماذا؟ لأن هذا أحوط أن يرجع رجاك البول على سيارك أو نحوه. فدرجات الأمر على حسب احتفاظ القرائن الخارجية بها. ولعل يعني احنا طبعا تحدثنا في هذا الأمر كثيرا جدا، ولعل في الدروس القادمة إذا أتى فعل أمر يمكن أن ننبه مع طول المنهج في السنة على أن هذا واجب، هذا مستحب، هذا مباح، هذا مكروه، هذا حرام، حتى يمكن أن تستوعب الأصول من خلال دراسة العملية للجزء. الله خير نغنى عليهم إن شاء الله. هذا نعم. هو حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد تشهدوا له الإمام، هذا حديث ضعيف رواه الحاكم في المستدرك وغيره والإمام أحمد بسند فيه دراج بن سمعان وهو ضعيف كما قال الحفاظ، خاصة في رواية عن أبي الهيثم عن أبي سعيد المقري رضي الله عنه. ومجرد سرداد الرجل للمسجد هذا أمر وإن كان محمودا، لكن يشهد له بالإيمان أم لا هذا محل نظر، لأن الحديث لم يصح. ولعل يعني يفهم من الآية أننا يعمر مساجد الله من آمن بالله، فالشهود بخلاف العمارة يعمر مساجد الله يعني كأن يصير وسدا من أوساد المساجد. فهذا هذه الآية يمكن أن تفسر بقوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله فمنهم رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا يقال عليه وسد من أوساد المساجد. أما قول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسئل وسمع رجلا يقول عن آخر يصلي ما أحسنه ما أصيبه، فقال هل سافرت معه؟ قال لا. قال هل بلوته؟ قال لا. قال هل جاورته؟ قال لا. قال إذا رأيته ينقر ركعات في المسجد؟ قال نعم. قال لم تعرفه؟ وهذا طبعا واضح في ليس الحكم هنا على الصلاة ولكن الحكم على معادن البشر. فتجد صاحبك في الحضر هنا لا تنكر منه شيئا وتراه على خلق قوي جدا، فإذا سافرت معه تشهر عن أنيابك وبان لك معدنه. وهذا حدث يعني وهذا حدث معي، وأنا رأيت هذا بنفسي وإن كان لم يحدث معي ولكن رأيته بعيني في سنة من السنوات أيام الجامعة. كان معنا أصدقاء، وانت تعرف ان الانسان يعني قبل ان يعني يقذف الله عز وجل في قلبه بدايات الايمان ويشعر بحلاوه علوم الاسلام ترى الشيء المسيطر عليه الرومانسيه والعاطفه والروايات وهذه الاشياء، فيقول لك الصديق هذا روح، انا لا استطيع الحياه بدون هذا الرجل، كما في كتاب علامات الساعه اللي هو بتاع ليا مبروك هذا من ضمن الإجاء تقول إلى روح وجودي اللي هي أمها يعني. هذا طبعا هذا لا يجوز صراحة، لا يجوز روح وجودي، ده كلام يقال في الروايات ويقول الذين لم يمس الإسلام ولا تعاليم الإسلام شغاف القلب فيها، فأمها عمرها ما كانت روح وجودها أبدا. فجاء يعني يقول هذا خطيئة وهذا كل شيء من الإسلام. فسافرنا جميعا إلى إسلام، هناك كانت الوزارة بتصرف أموال لأنه رايحين بعثة، فالوزارة بتصرف أموال مثلا فيما يعادل مثلا أيامها 1948 حوالي 600 جنيه مصري في الشهر، ما يعادل كذا هناك. أنا رأيت بعيني والله الأصدقاء اللي هم روحهم في بعض يقول لك يعني روحهم كانت واحدة.